وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
وما هو بقول شيطان. شفت تحذير ظن وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الغلوات وتردد في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت وتسأل ربك لقيا وتشد رحالك لله فخاب محب الناجى وتضرع في باب علا رباه واتيه رباه واتيه
سيقول يقينك لا تأسى إذ تذكر رحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاك لن ينسى.
كم أنت بكيت كم أنت بكيت تحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سوى وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت. يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت. حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا رب هديت ولهم أحيائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية إذاعة الحلقة العشرون ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشكان خسرو جردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله بالخير مستمعينا أينما تكونون والسلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة. تتصادم الأحداث متسارعة، فالغليان الشعبي يتصاعد، وتخطط أزمام الشاه تتعقد، ولا يستطيعون احتواء الغليان ولا الانفراد بالمجاهدين. هل أفلحت مؤامرة المسجد في الحلقة الماضية؟ واستطاع جمشيد الإيقاع بالحاج مرتضوي ومصطفى؟ أم أن الأمور تطورت لمفاجآت تصب في صالح أبناء الدولة الإسلامية؟ موعد غير متوقع بين محمود ومصطفى، ندعوكم لأحداث هذه الحلقة.
أنا واثق أن الولد ذاك قد حضر المسجد الليلة. ترى أين يمكن أن يتواجد الآن؟ لا، إنه ليس مغفلا حتى يذهب إلى بيت الحاج عبد الله. طيب، لو كنت مكان مصطفى ترى أين كنت أذهب بعد حوادث المسجد هذه الليلة؟ طبعا مكانا لا يشك أحد فيه. أجل، وجدته، إنه بيت الحاج مرتضوي. أجل، فبيته الآن خال ولا أحد فيه. لو لم أجده في هذه الشوارع فلا شك أنه في بيت الحاج مرتضوي. يتوقف. علينا أن نتصل بالعقيد المخصص. هذا هو كشك الهاتف. أظن أنه الآن راقد في فراشه.
ألو؟
ألو،
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
هل هذا عندي أيها المهندس؟
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
لا، لم أكن أعلم بأنني عضو للجو لمركز الشرطة. هل حدث شيء أيها المهندس؟
لا، ولكن هل ذهبت إلى بيت الحاج مرتضوي الليلة؟
لا أيها المهندس، وهو صاحبه كان في المسجد والحاجة شيء.
لا، إنه مجرد سؤال. إذن عفوا على الإزعاج. عفوا،
الساعة الآن هي 8:30 بعد منتصف الليل، وهل تنسى ماذا تجد في الشوارع؟
هناك البعض لا يستطيع النوم بهذه السهولة يا رجل.
بمناسبة يا أيها المهندس، إن ذلك العجوز قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
من؟ تقصد صاحب الحاج مرتضوي؟
نعم، السيد علي خادم المسجد، سوى بطلقة في قلبه.
ليس مهما، المهم الشخص الذي أنا الآن أبحث عنه.
كان لمجرد إخبارك به.
ليلة سعيدة أيها العقيد. يا له من رجل لا يشعر بالمسؤولية قيد أمره، وكأن الليلة لم يحدث أي شيء في المنطقة. اللعنة عليك.
الأفضل أن نتوقف. المخصص لم يبعث بأحد من رجاله حتى يفتش بيت الحاج مرتضى. كانه لا يوجد شرطي في هذا الموقع. من الطبيعي يفعل الناس ما يشاءون. طيب ولقم سلاحي بل تخزن. لو تتصور انك شاطر واعي فالويل لك ان وجدتك هنا. علي ان اقفز على هذا الجدار. وميضة من النور، هل يمكن أن عددا من الأوباش يختبئ في تلك الغرفة؟ ماذا لو أعود وآتي معي رجالي؟ لا 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 لا، أخشى أن هذا الوغد يفلت من يدي. علي أن أذهب إليه وحدي. لا، لن أقبض عليه، بل سأدفنه هناك كي يرتاح بالي. علي الحذر. لو وجدتك هنا لقضي أمرك. طيب، واحد، اثنان، ثلاثة.
هذا أنت؟
مكانك أيها الوقت. أترى كيف أن مسدسي مصوب نحوك؟
إذا لما لا تطلق؟
هل تتذكر يوم توحدتك؟ ما بك؟ أراك تتعجل بالموت.
خيار موتي بعوضة حتى ليس بيدك.
طبعا ليس لديك ما تقوله غير هذا. لا تتحرك، اجلس مكانك.
أنت تخشى والسلاح في يديك؟
سأريك لاحقا من الذي يخشى.
أخشى عليك الدهر يا جمشيد.
أخرس، من أنت حتى تخشى علي وتتكلم هكذا معي؟ هيا قل.
لا أدري. أنا لست أحدا، ولكن لا أدري لماذا أنت وأسيادك تطاردونني منذ وقت طويل.
لأن هناك أوباشا مثلك يضرون بالمجتمع.
لا أدري مقابل ماذا بعت نفسك له. مع ما تقول إنك تربيت في أجواء معيشية عسيرة جدا يا جمشيد.
اخرس، فأنت أصغر مما تتحدث هكذا معي.
هل إن أمك تعلم بما تفعل؟ لا أظن أنها على علم بمهنتك. لا، صدقني أنها لن تفتح الباب بوجهك لو علمت بأنك تخدم في جهاز الأمن السفاك.
أتريد بتصرفك هذا أن تثير غضبي؟ ها؟ لا مانع في ذلك، فإنهم غدا سيعثرون على جثتك في هذا المكان. والآن قل ما بدلك.
أنا لست ناقما عليك يا جمشيد، وأنت أدرى بما أقول. إن لو كنت مثلك لكنت حين ذهب زميلك إلى الجحيم قد تخلصت منك بطرفة عين. وهل تتصور أن في تلك الحالة كان سيدك الدكتور نادري يتألم على موتك؟ ها؟
اللعنة عليك، لقد أخطأت في تلك الليلة يا مصطفى. ما أنا فلن أكرر حماقتك.
صدقني يا جمشيد، أنت أيضا من أهالي جنوب المدينة وتعرف جيدا معنى التعاسة والشقاء مثلي. طريقك هذا لا يوصلك إلى السبيل السوي. أرجو أن لا تعمل شيئا يجرك إلى الندم يا رجل.
اخرس أيها الورد. ما بك؟
هل أنت سخاف؟ أجل، أراك ترتحل. أما قلت لك إنك ستلقي بنفسك على قدمي حين تواجه الموت؟ أيها الورد،
ثق بأن كبار الأشرار والأوبهشي لن يفلتوا من عقاب الشعب. كيف بك أنت الذي لست سوى صفر على الشمال؟
وهل تراني مثلك؟ هذا أنت الذي يخدم في حانوت الحاج عبد الله، ولم تقدر على الاحتفاظ بمهنتك الحقيرة.
إن المال والثروة قد أعمتك يا رجل، وتخليت عن كل شيء. أجل، معك حق، فأنا أخدم الناس في السوق ليل نهار، ولن أخدم النظام لحظة واحدة، أفهمت؟
أنت لا تليق به.
ألا تريد قتلي؟ إذن قل لي، ولا أحد هنا يسمعنا. هل حقا إن سيدك الكبير ذاك، وأقصد به صاحب الجلالة، هو عميل لأمريكا أم لا؟
اخرس أيها الورد. أيها المغفل، ما شأنك والسياسة حتى تنطق بهذه الأراجيف؟
في اليوم الذي يقوم هذا الفزاع الأمريكي جارا وراءه أذيال الخيبة والعار، أنت من يبقى هنا ويقتص من عشاق.
اخرس. يا لك من احمد، يا لك من احمد. وهل تتصور ان جماعات من المساكين والحفاة تستطيع ان تفعل شيئا؟
هذه الجماعات تشكل اكثر من 70% من افراد شعبنا، وفي المقابل هناك فئة قليلة في النظام وفي البلاط وفي حاشيته تقوم اليوم بنهب ثروة هذا الشعب المسكين.
فئة قليلة. طيب، عش سعيدا في أوهامك، أوهامك هذه، قبل أن أفتح بوجهك باب الجحيم. لم أكن أتوقع لك هذه النهاية السعيدة عبر هذا المسدس، لأنك أنت الذي أرغمني على ذلك. اللعنة!
إن لم تكن أنت، فاليوم كانت مريم زوجتي، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بقلبك.
أنت أيها اللعين هو ذاك الكابوس المخيم على حياتي والجاثم على صدري في اليقظة وفي منامي.
هل تتصور أن الحاج عبد الله يقبل بزواجك منها؟
الحاج عبد الله؟ ولمن؟
لا أدري، ربما.
أنا اليوم قادر على كل شيء، أفهمت؟
فأنت لا تفهم ولا تعي.
لدي من الأموال تكفيني
أجور بها أوروبا
كلها
برفقة زوجتي.
أجل، ربما أنهم في البدء يرفضونني، ولكنك أنت الوغد لا تعلم بما يلعب به المال من أدوار مصيري. يكفيك، يكفيك أن تأخذ طقما غاليا من الذهب والمجوهرات إليها حتى تنساك في الحال. هل تتصور أنها ستتوشح السواد لموتك؟
لو أنت تحمل ذرة من الجرأة بعد بيع نفسك لأسيادك لما تأخرت في فتح زناد مسدسك.
أبك، هل أخذتك الغيرة؟
لن تبلغ شيئا ما دمت قيا، لا في هذه الدنيا ولا في يوم الجزاء.
إذن اسبقني في الرحيل إليه كي تبلغ آخرتك. فأنت لم ترى السعادة في حياتك، هيا أغمض عينيك.
هيا ارمه، فأريد الموت بعيون مفتحة. هيا.
كما تشاء. وداعا يا صديقي.
ولكن لا تنسى.
طيب، قل ما تريد.
أنت بخير؟ لقد وصلت في الوقت المناسب يا سيد محمود.
يا ولد، لماذا لم تخبرني بما جئت إلى هنا؟
لم تسنح لي الفرصة. ولكن ماذا حدث لذلك الولد؟
ترى ماذا تفعل؟
أريد أخذ سلاحا، أنا بحاجة إليه.
دعني أرى. أجل، بعد ساعة سيستعد وعيه.
طيب، ترى ماذا نفعل الآن؟
علينا أن نكبل يديه ورجليه ونهرب بسرعة. أقصد أنت من يجب أن يهرب.
لو كان الخوف استولى عليك يا محمود، لا ريب أنه كان قد رمى وقتلني. أنا مدين لك طول حياتي.
دعك من هذا الكلام، فالموت والحياة بيد الله.
الحمد لله.
الحمد لله الذي بعثني إليك في اللحظة المناسبة. هيا.
الحمد لله.
كبل.
طيب.
وجدته مجاهدا مكافحا للظلم، وأنت أيضا تعلم بذلك، إلا أن حديث الإمام الخميني اليوم يدور كله حول وحدة الصف بين جميع أطياف الشعب. هذا هو البيت القصير. لاحظ يا مصطفى، إنني مسرور جدا للتواجد الشعبي الهائل في الساحة.
الحمد لله،
إذ إنني ما كنت أتصور مشاهدة الناس بذلك الحماس الدوري هذه الليلة. ولكن من جهة أخرى أعلم جيدا كيف أنهم الآن عاملون الحاج منتظر في السجن.
لقد أصيب خادم المسجد سيد علي، ولا أدري ما أنه الآن حي أم شرب كأس الملوم.
إنه اليوم ليس بيننا، فقد رحل.
أنت واقف يا سيد محمود.
أجل أجل، وللأسف لقد أطلق الأوباش 3 رصاصات في قلب ذلك العجوز. صحيح أنه اليوم لأنه كان دوما يطالب بالشهادة في طريق الإمام.
كنت قد قتلت جمشيد.
ماذا تقول يا مستر
جمشيد؟ جمشيد هو من خطط لعودة الحاج مرتضى إلى المسجد وأردت التعرف على شباب المجاهدين.
إنه حديث العهد في دائرة الأمن، وأن المسؤولية تقع على عاتق العقيد محصص في اقتحام المسجد. هو الذي دخل بنفسه بيت الحاج مرتضوي وتحدث إليه.
الجناد المدعو الدكتور نادري عين جمشيدا ليشرف على أعمال العقيد محصص. إنه وغد وحقير.
كنت لفترة طويلة ضيفا عند الدكتور نادري، ولهذا أعرفه جيدا وأحسن.
هو الذي أخضعك للاستجواب يا محمود؟
ولعدة مرات. ولكن هل أنت واثق من العلاقة بين جمشيد والدكتور نادري؟
نعم يا سيد محمود، إنني سمعت منه ذلك في أول مرة رأيته عندما كان يطاردني. وحين أوقعت به قال لي أنه يعمل تحت إشراف الدكتور نادري في دائرة الأمن السابق. ومن ثم وصلتني معلومات موثقة من بعض الأخوة الجهاديين أن إعادة الحاج مرتضوي إلى المسجد لإقامة الصلاة فيه ولصعوده المنبر، كل ذلك جاء ضمن خطة وضعها ونفذها العقيد محصص بإشراف مبدئي من هذا الوغد المدعو جمشيد.
طبعا هذا لا يعني أنك اليوم تتحدث عن قتله.
وماذا عنهم حينما لا يرحمون حتى الشيوخ والنساء والأطفال يا محمود؟
ذلك يا عزيزي المصطفى، إنما توصلت إليه اليوم نهضتنا بقيادة الإمام الخميني. لا نتعبر عملنا فقط. أتعي ما أقول؟ أترى كيف أن الجماعات الأخرى التي تتشبث بالسلاح مثل الماركسيين والشيوعيين لم يفلحوا في مسعاهم ولم يستطيعوا استجلاب الناس إليهم؟
ما تقوله عين الصواب يا بابا، ولكن في الحقيقة كثيرا ما أجاهد نفسي في سبيل أن لا أستخدم السلاح.
لا ريب أن الصبر والصمود والمقاومة والتوكل على الله عز وجل أربعة عناصر ساعدت الثورة على الوصول إلى مشارف انتصارها. لا شك أن زعامة الإمام الخميني عام 1963 هي التي أوصلتنا اليوم إلى هذا الحشد الجماهيري الكبير في المسجد الليلة. ناهيك عن أن عددا كبيرا من أفراد الشرطة ينخرطون إلى صفوف الشعب يوما بعد
يا سيد محمود. دعني أترجح.
أتريد الذهاب إلى بيت السيد معزي؟
نعم، وغدا سأعود إلى ورمين بإذن الله تبارك.
كن حذرا، كن حذرا يا سيد مصطفى.
حسنا حسنا، وأنت أيضا احذر، لا تنسى تحياتي للوالد.
نعم، انتبه لنفسك.
شكرا.
فإن وسرتك قلقة عليك والآخر
أعلم بذلك. شكرا جزيلا.
لا تنسى أن استخدامك السلاح ليس ضروريا إلا في حالات الدفاع.
سمحا وطاعة يا محمود.
إن أنت لا تثق بنفسك فاتركه في السيارة.
طيب كن واثقا يا سيد محمود. مع السلامة.
لكن انتبه كثيرا، إن جمشيد منذ يوم غد سيبعث عنك في كل مكان. مع السلامة. في أمان.
أيها المهندس، ما كان عليك أن تذهب إليه وحدك.
قلت لك أنني أثناء الاضطرابات والفوضى أبحث عنه. أتدري أيها العقيد بما كنت أفكر حينما كنت أجول الشوارع المحيطة بالمسجد؟
طبعا لا أدري.
أيها العقيد، كانت الشوارع خالية من رجال الشرطة. أتفهم هذا يا سيد محصص؟ أولم تكن في فراج النوم حينما اتصلت بك؟ أيها العقيد، يبدو أنك لست جاداً في عملك.
هدئ من روعك يا سيد محصص، نحن من أخمدنا نار الغضب التي انتشرت أطراف المسجد طبعاً عبر قوات ورجال. أنت رأيت الفوضى العارمة بأم عينيك.
وماذا بعد؟ ترى أما كان لديك خمسة من رجال الشرطة حتى تضعهم يراقبون المنطقة حتى الضمار؟
أيها المهندس، منذ مدة وأنا أخبرك والدكتور نادري أيضا بأنني أشكو من قلة رجال الشرطة في مجموعتي.
كان اللعين بين يدي.
أشعر بك أن تخبرني في تلك اللحظة ليهب رجالي إليك على جناح السرير
قبل أن يستيقظ رجالك من نومهم الهانئ. كان قد طال العصفور من يدي.
ما لم تستعن بأفرادك إذن؟
أعلم جيدا كيف ومتى أستخدم رجالي، لأن الطامة الكبرى تكمن لديك، ذلك أن قوتك قط لم تحقق واجبها، وليس من واجب الإشراف على أفرادك أيضا.
ليس هذا من صفي. قد أمضينا ليلة صعبة في حين أنك الآن تمارس الضغط علي وتقول إن أفرادي لم يؤدوا واجباتهم. ولو كان حقا كما تدعي، ما كان لنا الآن أن نقف هنا ونتحدث بكامل الحرية وفي أمان وهدوء.
كنت مكبل اليدين والرجلين حوالي 15 ساعة، لأن من البديهي أن أكون غاضبا. أيها العقيد، أنا لا أنوي ممارسة الضغط عليك، ولكني أتوقع منك إفهام قواتك بأن البلاد اليوم تمر بمرحلة صعبة جدا.
ولو لم يكن كذلك لما استطاع رجالي القبض على 40 شخصا من الفوضويين. فضلا عن ذلك،
لا
دعني أعلم.
لماذا لا تفسح عما
لا داعي أبدا للرد على استفساراتك أيها الإنساس. وما هناك حاجة للاجتماع بدكتور نادري ليبين لنا واجباتنا بصورة جديدة.
أن أجتمع بالدكتور نادري؟
لو تقرر أن التعاون في هذه المهمات أن علينا أن نطلع على آراء وأفكار بعضنا البعض. كذلك ماذا توقعاتنا؟
أنا لا أعي ما تقول يا محسن.
أيها المهندس، إنك في تلك الساعة المتأخرة من الليل دخلت إلى بيت الحاج مرتضوي دون أن تخبرني بالأمر. ترى ما كان القصد من وراء ذلك العمل؟ ها؟
القصد من وراء ذلك العمل؟ ترى ماذا تقصد؟
هذا أنت من يتفرد في أعماله. ماذا لو كنت أخبرتني بالأمر لأرسل إليك رجالي حتى يدعموك؟ ترى بأي سبب قررت دخول بيت الحاج مرتضوي وحدك دون إخبار أحد منك؟
تراني شرطيا حتى تتوقع مني الإجابة عما تقول؟
لا لا أيها المهندس، ولكن أتوقع منك كزميل في العمل أن تحترم المسؤولية التي تعهد إليك.
أنا أحترمك أيها العقل.
أيها المهندس، الأفضل أن نكون صريحين، وهذا ما أكدت عليه بالنسبة.
أجل صحيح.
أرجو أن لا تتلاعب بالكلمات. أنا لم أقضي حياتي عبثا هنا وهناك بدون أي تجارب. إن دخولك بيت الحاج مرتضوي ليلة أمس لم يكن بدافع العمل الجماعي، إنما بدافع خاص.
بدافع خاص؟ ماذا تقصد أيها العقيد؟
نحن الآن نعتقل 15 شخصا بتهم لا تقل عن التهم المواجهة المصطفى دهقان. إذن امنحني الحق كي أشك بتصرفاتك الفردية تجاه هذا الشخص بالذات. هل تطالبني بتوضيحات أكثر؟
الحق معك. أعتقد أننا سنبحث ذلك في وقت الله.
لا مانع في ذلك، لا مانع في ذلك. إذن عن إذنك، مع السلامة.
مع السلامة يا مانع.
نعم مستمعينا، الشارع الإيراني يلتهب بحرارة حب الانتصار، وأبناء الثورة لهم عزيمة الأسد الحصور، وما زالت مكائد محصص وجمشيد تلاحق محمود ومصطفى. في الحلقة القادمة سنتعرف على المزيد من الأحداث، فحتى ذلك الموعد الجديد ننتظركم وننتظر بزوغ. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ومناف عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
كاشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام عليهم الرضا عليه السلام حينما وصل دعوي الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارجه، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يدي، يا رب في أكرم والدي، فهما توافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتحدث فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيف البرنامج في شأن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. أما ضيفنا الكريم فهو سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله.
مستمعينا الأكارم المتابعون لهذا البرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في حلقات سابقة منه موضوع الأساليب الصحيحة والسليمة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد أحيانا. كان هذا الموضوع هو في الحقيقة القسم الأول، يعني ما ينبغي القيام به لمعالجة هذه الأخطاء التي هي أخطاء عادية ومتعارفة. أما بدءا من هذه الحلقة فالحديث هو فيما لا ينبغي، أي ما هي الأساليب التي لا ينبغي ممارستها عند التعامل مع الأخطاء التي يقع بها الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو تفضلتم أولا كمدخل لهذا الحديث بإعطاء صورة حول الآثار السيئة التي يتركها استخدام الأساليب الخاطئة في معالجة أخطاء الأولاد على الهدف الذي يريده الوالدان وهو صلاح الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا فرصة اللقاء عبر هذا البرنامج مع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. هذا الحديث مر في البرامج السابقة حول هذه المسؤولية الجسيمة وهو تربية الطفل. تعلمون بأن الطفل هو أمانة الله بيد الإنسان، هو ليس ملك للإنسان، وإنما أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بيدي الأبوين، والأمانة مراعاتها جسيمة وخطيرة، والحفاظ عليها أيضا عبادة من العبادات. نحن لما نحرص على أن نبني شخصية الطفل وتربية الطفل بهذا أعطينا له الحياة. من أحيا نفسا، المفسرين يذهبون إلى أن التفسير الأمثل لهذا العنوان هو إعطاء النفس الروح المعنوية لا الروح المادية. كيف إذا كان هذا هو ابن الإنسان أو ابنته؟ لأنه هؤلاء هم شيوخ المستقبل وقادة الأجيال القادمة وبنات الوطن القادم والحياة القادمة. غالبا ما نحن من خلال هالممارسات عندما نشاهد تصرفا شاذا عند الطفل نتعامل معه كما نتعامل مع الإنسان المسؤول، وهذا أمر غير صحيح.
نعم، يعني المسؤول كبير طبعا.
الشخص الذي يقوم بعمل وله من العمر 25 سنة غير الشخص الذي يقوم بهذا العمل وهو ابن 7 سنوات 8 سنوات. الفقه وتعليمات أهل البيت تقول بأن الطفل ما لم يكلف فهو معصوم، غير مسؤول، والله سبحانه وتعالى يضع هذا في عداد المعصومين، ربما دعاء مستجاب، ربما تأثر وانفعال يثير سخط الله سبحانه وتعالى.
يعني تقصدون معصوم سماحة السيد بأنه ليس لا يخطئ،
غير مؤاخذ،
غير مؤاخذ،
نعم،
لا يؤاخذ على ما يفعل.
أحسنتم، بلي، معصوم بهذا العنوان أن بريء، ذات بريئة، الله سبحانه وتعالى ودعه البراء إلى أن يكلف، رفع القلم عن المريض حتى يفيق، عن الكذا وعن الصبية حتى بلي يحتلم كذا. هذا عنوان أو حدود التكلف. فنحن أحيانا لما نرى تصرفا غير صحيح ربما البعض منا يثأر يفور فيتعامل معالجا الخطأ بخطأين، وهذا أمر لا يقره أسلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
كيف يعالج الخطأ بخطأين سماحة السيد؟
حينما نأتي نعوذ بالله، أحيانا يمتد البعض أو بطريقه يأخذ عصا أو يضرب الطفل، صحيح، هناك حتى من الأدباء: يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للإبن، فإنما أنت بتأديبه أولى من الشرطي والسجن. لكن لا نغفل أن هذا الشاعر يقول هز عصا التأديب، لم يقل اضربه، هز العصا. هز العصا أن يكون أسلوب التربية للطفل نتاجها بأن الطفل يكون يهاب أبويه، وإن كانا ضعيفين عضويا إلا أنه يهابهما وكأنهما قوة. هذا الذي يريده إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الوالدين، حقوق الوالدين بالصحيفة السجادية: اللهم اخصص والدي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العشوف. هذا أنا لاحظت في حياتي وأنت لاحظته حتما، أن الابن مهما كان مكابر، لكن لما يكون بناء التربية من بنيتها الأولى صحيح، الأب تشوفه يرتعش، كل أجزاء بدنه ترتعش، لكن إذا حدق بصر على الولد هذا العنيد المكابر ينهار، تحول إلى ما هذه هيبة. نزع عصا التأديب أن يكون الأب ذو قدرة بالهيمنة وبالسلطة، لا بالتزمت وبالتخشم. نعالج الخطأ بخطأين حينما نتعامل مع الطفل بقسوة أو بخشونة. أولا أوجدنا عقدة عند الطفل، وثانيا ربما هذا يخلق عنده روح التعنت. كبار الإنسان دائما ميال إلى ما شنو يمنع عنه.
صحيح، الإنسان حريص على ما منع،
حريص على ما منع، يعاند وما يكون يتبنى موقف مواجه، وأحيانا يدفع بالطفل خصوصا الطفل الذي صاحب الإحساس الوقاد أن يقوم بعمل انتقامي. قم بعمل انتقام. أنا رأيت أبا قسى بولده، واقعا قسى الولد دفعة روح الانتقام، غافل أباه كان نائم، ذهب إلى جيب أبيه وأخرج ما كان فيه من المال، أنواط عشق بنانير، مزقه دون أن يعرف الضرر وفداحة هذا الضرر بأبيه بروح الانتقام، مزق هاي الأموال
انتقام وجهالة.
إذن هذا لا يعالج بمثل هذه الأساليب، إنما يعالج بالأسلوب الهش والتعامل مع روح الطفل وما يحمله من تطلعات.
بثوب رضا كجللني وخذ بيدي إلى الكهف، إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة بثوب رضا، بثوب رضا، بثوب رضا جلّني.
سماحة السيد حسن الكشميري، من الأساليب المعروفة والشائعة بين الناس مجموعة من الأساليب وهي كثيرة في معالجة أخطاء الأولاد تدور حول محور أساسي واحد، هو الاستخدام الوالدين للحالة التي يملكانها، حالة خاصة ما لديهم من هيبة في قلوب الأولاد، ما لديهم من موقع الأبوة والأمومة في إكراه الأولاد أو فرض امتناع الأولاد عن هذه الأخطاء أو ما يرونه من الأخطاء. يعني عندما يفعل عمل معين يرونه خاطئا يقولون له لا تفعل، ويكرهونه أو يجبرونه على أن يمتنع عن هذا الفعل. هذا من الأساليب الشائعة ولعله لا يخلو منه بيت. ما هي آثار هذا الأسلوب؟ أولا، هل هو من الأساليب السليمة في معالجة أخطاء الأولاد أم فيها نقص؟ وإذا كانت من الأساليب الخاطئة، ما هي آثار هذا الأسلوب أو هذه الأساليب على تربية الأولاد ومستقبلهم؟
بالنسبة إلى الإكراه، لم يرد بأنه أسلوب ناجح. الإكراه ربما له مردود سلبي، وذكرنا أو ربما أشرتم إلى أن بناء التربية عند الطفل يجب أن يقوم على غرس روح الحياء والهيبة للأبوين، لا الخوف من العقوبة أو القسوة. الخوف من العقوبة والقسوة هذا يعقد، هكذا التجارب تقول وعلماء النفس يكتبون.
نعم، تجعل شخصية ضعيفة.
روايات أهل البيت سلام عليهم تقول بأن هذا يخلق عنده روح التشفي مستقبلا، يشعر بأنه هضم فعليه أن يستوفي. أما حينما يفرض الأبوان كلمتهما على الولد عبر غرس روح الحياء عنده، هم يستحييهما، لا يخافهما، يخاف عقوبته، لأن الضرب والقسوة هذا لم يؤثر تأثيرا صحيحا قلنا، وإنما يضيع الفرص وربما يضيع حتى الجهود الأخرى، مجالات أخرى. الطفل هكذا تقول التجارب وتعليمات أهل البيت، أن ننقل إليه التجارب بطريقة ديناميكية، أو حينما أريد أن أفهمه بأن هذا الطعام لا يصلح لك، أحاول بطريقة ما أقنعه بأن هذا الطعام في الوقت الحاضر، أنت مثلا مصاب باستبراق، فالبطيخ البطيخ قطير استبراق،
صحيح،
حتى احنا الكبار بس الصغار، فلما يهوى البطيخ لا اقول له لا تأكل، هذا غزو، هذا هو يستخفلني حينما انام يذهب فيأكل. اما اذا استطعت من خلال ان اروضه نفسيا وافهمه بان هذا الطعام مؤقت امتناعك عنه نتيجة الوعكة التي انت مصاب بها، هذا في عقيدتي هو الاسلوب الانجح والأنفع.
نعم.
وأن لا يشعر الطفل بأن أسير لرحمة الأبوين أو أنه تحت مثلا سلطانهما يعبثان به حسب مشتهياتهم.